أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الحادي والثلاثون بعد الثلاثمائة من مجالس رياض الصالحين، وهذا موعدنا الأربعاء إن شاء الله، كما هو معلوم الأحد والأربعاء لرياض الصالحين. ونحن في حديثنا عن باب فضل قيام الليل، وقد قطعنا منه شوطا وبقيت لنا فيه بقية، لم تتسع المحاضرة السابقة لتتمتها. ومن هذا تلك الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وعن أبي هريرة رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، أو قال وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. رواه مسلم. الشرح: هذه بقية الأحاديث التي نقلها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الليل، وتدل على أمور. الأمر الأول أن الإنسان إذا فاته قيام الليل فإنه يقضيه من النهار، ولكنه لا يوتر، لأن الوتر تختم به صلاة الليل. أن الإنسان إذا فاته قيام الليل فإنه يقضيه من النهار، ولكنه لا يوتر، لأن الوتر تختم به صلاة الليل، وقد انتهت كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه وجع أو غيره، يعني كالنوم، فلم يصلي في الليل صلى في النهار 12 ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب في أكثر أحيانه، قال في أكثر أو في أكثر، نعم، في أكثر أحيانه على 11 ركعة، فكان يقضي ما هو الأكمل والأكثر، يقضي 12 ركعة. وعلى هذا فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر ب3 ولم يقم، فإنه يقضي بالنهار 4 ولا يقضي 3، وإذا كان من عادته أن يوتر ب5 يقضي 6 وهلم جرا. ولكن متى يقضي؟ يقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى زوال الشمس، كما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه: في من فاته ورده أو حزبه في الليل أو شيء منه، أنه يقضيه في النهار في الضحى، فيقضي ذلك في الضحى، فإن نسي ولم يتذكر إلا بعد الظهر قضاه بعد الظهر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا غلبه النوم وجاءه النعاس وهو يصلي فلا يصلي، وذلك لأنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه لأنه ينعس، وأيضا ربما يستعجم القرآن على لسانه فيتكلم بالكلمة من القرآن على غير وجهها فيحرف القرآن. فأنت إذا كان من عادتك أن تصلي بالليل وجاءك النوم فلا تجهد نفسك، نم حتى يزول عنك النعاس، ثم استأنف القيام، فإن طلع الفجر فعلى ما سبق، فاقض الوتر في الضحى ولكن شفعا. ومما تدل عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان إذا كان له أهل زوجة وأولاد وقام من الليل أن يوقظ أهله، لكن حسب نشاط الأهل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها فأوترت، يعني ليس من اللازم أن توقظ أهلك معك، لأنه قد يكون أهلك ليسوا مثلك في النشاط البدني أو في النشاط النفسي أو أصابهم إجهاد نتيجة حمل أو رضاعة أو عمل بيت مضمن، فليصلوا ما تيسر. أنت مثلا جعلت لنفسك حزبا من 8 ركعات، هم يصلون ركعتين، يصلون 4، ثم يوترون. فليس بلازم إلا إذا رأيت أنهم يرغبون. أنت قمت تصلي وجاءت زوجتك خلفك تصلي، بس ما تلزقش فيك، تصلي خلفك كما يصلي الصف الأول خلف الإمام. ولكن لا تنسهم من آخر الليل، يعني أيقظهم يقومون من الليل ولو لركعة ولو للوتر، يعني متى ما استيقظوا وذكروا الله وانحلت عقدة، ثم توضوا فانحلت عقدة، ثم صلوا فانحلت عقدهم. ربنا يحل عقدنا جميعا يا رب. كمان يعني خلاص ما في وقت الفجر هيطلع، يبقى وتر ولو ركعة، وهيبقى استغفار ولو استغفار واحد، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، حتى نكتب من المستغفرين بالأسحار، ودعاء ولو واحد، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم وأعطيني من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، لأنه ده الوقت اللي ربنا يقول فيه هلا من تائب فأتوب علي، اللهم تب علينا لنتوب. هلا من مستغفر فأغفر له، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. هلا من سائل فأعطيها، اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله، فهكذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، يعني أنا لما بقارن أنه إيقاظ لصلاة الليل، وبعضنا لا يعين بعضا على الاستيقاظ لصلاة الفجر، هذا والله شيء محزن. يا حسرة على العباد. لكن المؤمن يعين زوجته، والزوجة المؤمنة تعين زوجها على قيام الليل. في إنسان ممكن يكون نايم بس عاوز كده، بس حاجة بسيطة، يعني زي لما بيضبط المنبه ممكن يصحى. لا، لو هو سهران، لو هو تعبان، لو هو نوم تقيل، يبقى فيه حد بيعينه على طاعة الله ولا يترك، وإلا فالشيطان برضو يعني شادد حيله معانا، وبشد حيله مع أهل العلم أكثر من غيرهم. وعاوز أقول شوف، يعني نضح في وجهه الماء ونضحت في وجهه الماء، يعني شوية رشة خفيفة كده. ليه؟ لأنه ده يفوق الواحد، شوية ماء ترشه وبعدين هو الحمد لله الذي حان بعدنا خلاص، يعني مهما كان ممكن ينشط، ولو مش هينشط غير إنه يخش ياخد له دش ماء، وما كانش الدنيا ساعة ولا برد ماشي، عشان ما يفوتوش هذا الخير الكثير. بس هي وبترش عليه شوية مية ما يكونش مزعلها وتروح يعني جهبال وجردل ومغرقة السرير اللي هو نايم عليه، ولا هو يكون عاوز يخلص منها. فلا، نضح ونضحت. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم النهار ويعبد ربه حق عبادته. فقد إيه يعني الإسلام عظيم، وكم يكون الإنسان مستشعرا الراحة النفسية لأنه استيقظ في هذا الوقت وصلى من الليل ما شاء الله أن يصلي. ما تأثر النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحض على قيام الليل، كان يقول ولو كفواقي ناقة ولو كفواقي شاة. الفواقي يعني قدر ما تحلب ناقة أو قدر ما تحلب شاة. وأنا فاكر فواقي الناقة بيبقى أكثر شوية من فواقي الشاة. يعني كان عندنا الشاة في البيت في الريف وإحنا صغيرين ونحلب، وما شاء الله يعني مش أنا اللي بحلب، لا بشوف أمي، أشوف حد كده بيحلب الشاة فتاخد لها وقت صغير. لما كنت أروح أشرب ألبان الإبل أتداوى بها في مرسى مطروح وأنا في مصر في المدينة المنورة على ساكنها صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكى السلام، لما أخرجت من مصر وكنت أستاذا زائرا في المدينة المنورة 6 أشهر، فكنت الراجل كان يأخذ وقت أطول يعني. ولازلت أذكر كنا نطلع كده خارج حدود المدينة المعروفة نلاقي المراعي ونطلب من الرجل إنه يحلب لنا، وتبقى الرغوة بتاعت اللبن كده فوق الإناء، إناء كده متوسط مش هقول كبير ولا صغير. ألبان الإبل دي حاجة عجيبة، الإبل كلها عجيبة في بعضها، لذلك القرآن الكريم بيقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قد إيه فيها آيات، مش وقته لما بكون يعني بشرح إعجاز علمي هقول لك على الآية دي والعظمة اللي فيها. ففواق ناقة أو فواق شاة يعني ما تأثر يا أخي، زي الرجل البنجول اللي كان يصلي بالأعلى، بيصلي بالأعلى، الأعلى دي طويلة بالنسبة لهم، يصلي بالكثر بالعصر والكوثر، العصر والكوثر، العصر والكوثر. وعاوز أقول لكم أنا في المدينة فاكر المنظر ده، أنا يعني من النوع اللي ما يحبش التصوير قوي وبهتمش بيه كتير، لما يجي حد يقول له صورة سيدنا الشيخ قل له ما تفتحش علي فتحة أو أسكت، أو يعني أحس إن أنا عاوز أجبر خاطره أو أراضيه. بيحصل معايا أنا هنا في مكة في المدينة في أي حتة لما كنت في كندا. ليه؟ لأنه الموضوع خلاف معتبر، يعني إنه الصور دي ما هياش الصور المنهي عنها والورد فيها مضاهات خلق الله وكذا، ده صورة في تليفون يعني. بس التوسع فيها حقيقة يعني صارت فتنة من فتن آخر الزمان. لما ندخل الحرم كله ماسك التليفون وواحد يصور سيلفي، وطبعا مخالفات ما اقولكوش. الانسان اللي داخل الحرم ده بيطوف او بيسعى يعني متلبس بعباده، انت بتصلي تقدر تعمل كده؟ لا ما اعملش كده. طب ما هو برضو الطواف صلاه. فبالمناسبه انا واقف شايف نفسي في منطقه صحراويه فيها الجبال، واقف مستني الراجل يحلب لنا الناقه، والسماء فوقينا صافية قوي فتذكرت قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لوحة طبيعية مكتملة، كلهم اكتملوا. في أي حتة تانية ممكن إبعاد السماء والأرض وهذه الجبال، لكن ما تلاقيش الإبل مثلا. لكن سبحان الله، في هذا المشهد الإبل قدامنا والراجل بيحلب والسماء فوقينا والأرض تحتينا والجبال حوالينا. قلت له والله خد لي لقطة، يا ريت يكون قاعد محتفظ بي. أنا برضو من عدم الاهتمام بحكاية التصوير ما احتفظتش بالصور، لكن قد إيه هي لوحة قرآنية جميلة. كل المشهد مكتمل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أهي، وإلى الجبال كيف نصبت، موجودة حوالينا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. وأنا دلوقتي لو قلت يعني لو هدور الكاميرا هتشوفوا جمال السماء وزرقتها في مكة المكرمة، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. الجبال في مكة برضو كثيرة، بس بالضريع بشوية العمارات. لا والله الجبل اللي فيه منى ورانا على طول ما شاء الله، بس أنا مش هقعد يعني انشغل بحاجة. انا حاسس ان انا خرجت من الموضوع. والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. وده اللي حدا بالاعراب يقول ايه: البعرة تدل على البعير، واثر السير يدل على المسير، سماء ذات ابراج، وارض ذات فجاج، وبحور ذات امواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. سبحانه سبحانه سبحانه. دي نوع من الاستطراد أو خروج، مش عارف كان أوله إيه، لكن يعني نوع من الخروج على الصورة الرتيبة في الدرس. فالأحاديث التي بين أيدينا، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. يعني معناها عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على القيام دائما، لكن إذا فاتته الصلاة من وجع خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده لو كانت فريضة مش نافلة، يعني يرخص للمريض بأشياء لم يرخص بها إيه للصحيح السليم المعافى. ولعل هذا الذي حدث ببعض الناس أن يقول قيام الليل كان مفروضا على النبي عليه الصلاة والسلام مسنونا في حق أمته، ومعناها أنه قضاء قيام الليل في وقت الضحى، وأنه النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يعتبر بعض الركعات ضحى والبعض الآخر قضاء لقيام الليل، والجمع بينهما بنية واحدة أو بفعل واحد. كان يقول يعني في قلبي ركعتين ضحى وقضاء قيام الليل، ما يخليش أول ركعتين ضحى وقيام الليل، لا أول ركعتين ضحى خلاص هيصلى 4 ركعات، يبقى الركعتين التانيين قضاء قيام الليل اللي نام عنه. بيبقى الواحد قاعد بيقرأ حاجة ولا كذا وهب غلبه النوم ولغاية لما طار الليل واستيقظ مثلا للفجر، فيبقى لما يصلي الضحى يخذ ركعتين قيام ليل. ويبقى حكاية الوتر انه ممكن الوتر ده يشفع ل 11 ركعة يبقى 12، ولا القول الآخر انه انت استيقظت عليك وتر فتقضيه ركعة وبعدين تأخذ سنة الفجر وبعدين الفريضة وبعدين انت منتظر لما ترتفع الشمس وتبدأ تصلي الضحى وبعدين قيام الليل. الأمر فيه سعة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من نام عن حزب، يعني لازم يبقى لك حزب، مش حزب سيد المنسفيسي ولا الدرديري ولا حزب الصغير والحزب الكبير والحاجات اللي بيعملوها جماعة أصحاب البدع دول، لا، حزبك من القرآن. أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يحزب القرآن. شوف مثلا عاوز يختم على كل ثلاث، على كل خمس، على كل سبع، فيقوم ايه، لو افترضنا انه هيختم كل خمس او كل سبع وممكن كل ثلاث، يعني لما يكون صاحب عزيمة قوية خليه كل عشرة يا اخي، يبقى 30 جزء على 10، يبقى كل ليلة ثلاثة اجزاء، يبقى ده الحزب بتاعه، الحزب بتاعه ثلاثة أجزاء. خاد من الليل ما تيسر ممكن يكمل الحزب في وقت الضحى. طيب لو إنه هيخليه على خمسة أيام يبقى الثلاثة هتبقى ستة، خمسة في ستة بثلاثين. طب ويقدر يصلي ستة أجزاء؟ قال والله لو الليل الشتاء طويل ممكن، أو قراءته هو حدر ممكن، أو خد ما تيسر من الليل وراح مكمل الباقي في الضحى، كل ده خير. يبقى من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يا فضل الله، كأنما قرأه من الليل. سبحان الله، أنت عندك وقت ما بين طلوع الشمس إلى حلول الظهر وقت طويل، ده اسمه كل وقت الضحى. جرد ما ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين، اللي بتقدرها بربع ساعة تقريبا لغاية قبل الظهر بعشر دقائق، اللي هو وقت الزوال واللي اسمه قائم الظهيرة، واللي هو من شدة فيح جهنم والعياذ بالله، وده بتكره فيه الصلاة كرهة شديدة، عدا عن يوم الجمعة متى دخلت المسجد في أي وقت أديت تحية المسجد. فسبحان الله العظيم، لما ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة قسمها على اليوم والليلة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكان ممكن تبقى في عشية أو ضحاها، لكن لا، ده لحكم. أنت من مع آخر الليل بتصحى للفجر، ويجي لك بعد وسط النهار كده أنت بتصلي الظهر، وبعديه شوية صلاة العصر، ومع غروب الشمس ودخول وقت الليل تصلي المغرب، وبعدين تفوت كده ما شاء الله وتصلي العشاء. توزيعة جميلة، عشان كل ما تحرقك الذنوب والمعاصي تتوضى فيغفر لك ما قد سلف، وتصلي فتكتب لك في موازين الحسنات. حكم برضو. عندك ما بين الفجر والظهر وقت طويل تقعد كده من غير صلاة؟ ده الصلاة دي هي الصلة بين العبد وربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشرع لنا أو يسن لنا صلاة الضحى، اللي انت صليت الفجر وعدت لغايه لما طلعت الشمس وارتفعت تبدا تصلي ركعتين اربعه، انت غلبك النوم ونمت، لما تصحى كده فقت الضحى قبل ما تروح الشغل او ما في شغل تبدا تصلي الضحى، صاحي متاخر قبيل الظهر صلي الضحى، خلي العشر دقائق الاخيره اللي قبل الظهر ما تصليش فيها. لو انت صحيت يعني قبيل الظهر على قد ما تتوضا وتصلي الظهر، ما خلاص طالت منك الضحى. طب ليه الضحى دي جايه ما بين الفجر والظهر؟ عشان وقت طويل، واراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الا تحرم من الصله بالله، فسن لك صلاه الضحى. طيب في ناس قرأوا حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. فيجي يقول لك يعني مش شرط تواظب على صلاة الضحى دائما. يقول لك لا، بالجمع بين النصوص هذا الفهم غير صحيح. لماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أدع ثلاثة، ألا أدع صلاة الضحى، وأن أنام على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن أنام على وتر. أهو لما نأخذ ألا أدع، يبقى الله ما له عليه الصلاة والسلام يترك ويصلي حتى لا تفرض على أمته عليه الصلاة والسلام، تخفيف بأن هي سنة ليست فريضة لم يدعها، لا، إنما يوصي أصحابه ألا يدعوا الضحى ويبين فضلها. أنت مطلوب منك كل يوم صدقات على كل أعضائك، فيك 360 مفصلا، وفي الحديث قال سلاما، كل ده عليه صدقات يجزئ عنها صلاة ركعتين يصليهما المسلم. فانت عندك ما بين الفجر والظهر وقت، ما تاخذهوش لعب، ما تاخذهوش نوم، ما يضيعش كله في الشغل، خذ ركعتين، خذ أربعة ضحى. ولما كان الوقت ما بين العشاء والفجر طويلا، لكم السلام عليكم، شرع لنا وبين لنا وسن لنا صلى الله عليه وسلم صلاة قيام الليل عشان تكون موصولا بالله عز وجل. يعني في ناس كتير عندها مشاكل كتير ما لهاش حل غير قيام الليل، زي ما في حاجات لا تقضى إلا بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا أمامي شاب عنده مشكلة مرتبطة بشهوته، فهو لا يكاد يفتر عن انه يقع في معصية من المعاصي يمكن ان يعني تكون سبب دمار حياته. وهذه المعصية لتكون مثلا العادة السرية، ده لي حل غير انه يصلي قيام الليل؟ ده محتاج يصلي قيام الليل. ليه؟ لانه هو قاعد كده وشاف منظر، افتكر حاجه، فبيستمني بيده، اللي هي دي اسمها العاده السريه. ده لما يجي ويسالني اقول له حلك لا تخلو بنفسك، وخلاص وحان انك انت تخلو بنفسك ودخلت غرفتك وكذا، يبقى توضى وصلي لغايه لما يغلبك النوم. وبفضل الله أجد أن هذا هو العلاج الناجع. فقيام الليل ده شيء عظيم جدا، ولطالما قصرنا فيه، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. عندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن البدن. يا الله، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن البدن. أنا كنت أقول لنفسي لو أنا بصلي قيام الليل كويس ما يبقاش عندي أمراض، لأنه ما شاء الله مع القيام وبعدين مثله في الركوع والرفع، لا لا يعني حاجة كده فيها حكم عظيمة جدا، بس إحنا برضو مقصرين. فعاوز أقول قيام الليل ده ما بين العشاء والفجر، ليه الوقت ده كله ما تبقاش موصول بالله عز وجل؟ شو أقول لك؟ صلي من أول الليل، صلي من وسط الليل، صلي من آخر الليل. عندك أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني نام من أول الليل، وده حاجة جميلة بس أنا مقصر فيها خالص. دي أنا أغلب الليل بتاعي صحيان وسهر، ولما بيكون الليل وصيّر يبقى نادر ما أنام. والساعة عندي في ذي اليمين برضو ها. فالحديث جميل جدا. بقول قيام الليل ممكن من أول الليل، خلاص أنا شايف إن أنا لو نمت مش هصحى غير على الفجر، يبقى أصلي قبل ما أنام. وبرضه الوتر ممكن أول الليل ممكن آخرها. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، فعلا يعني سمة من سمات الصالحين قيام الليل، في رحمات وفي نورانيات وفي راحة نفس. يا أطباء النفسيون يقولون احنا ما شفنا حد بيصلي قيام الليل ودخل العيادة النفسية، بالذات الجماعة بتوع ثلث الليل الآخر دول. تخيلوا حد صحي في الثلث الآخر من الليل، قضى حاجته وتوضأ وراح يصلي، وقف بين يدي الله عز وجل واستحضر هذا المقام، ويقرأ ويتدبر أو يقرأ ويبكي أو يتباكى، وأديه يحس بالراحة النفسية. وخلاص ودي الفجر، وقعد يدعي ويستغفر وطالع يصلي الفجر، قال شوية أذكار الصباح. لا، موضوع تاني يعني، ده ما فيهوش، ده ما يروحش العيادة النفسية خالص خالص. والأطباء بتوع العيادات النفسية قالوا احنا ما شفناش حد من أهل قيام الليل ومن أهل الفجر بيدخل عندنا ولا يجي يكشف ولا حاجة خالص. عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم وكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. مكفرة للسيئات يعني كفر السيئات يمحوها، ومنهاة عن الإثم يعني يخليك تقلل من المعاصي. ما هو أغلب المعاصي مثلا بتكون في الخلوات، وممكن أغلب المعاصي تكون بالليل، اللي قاعد يتفرج على فيلم، على مسرحية، على تمثيلية، مش ده الغالب كان حال الناس؟ ولما بقت التليفونات في ايد الكبير والصغير بقى في المواقع وفي الشات وما فيش تليفون سليم، ده انت عاوز تتابع اخبار غزة، الله ينصرهم، اللهم ارحم عبادك في رفح وانصرهم وأيدهم، اللهم انصرهم وأيدهم، ارحم ضعفهم واجبر ذلهم وهوانهم على الناس، واغفر لنا نحن خذلاننا لهم، العين بصيرة واليد قصيرة، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا، ولكن عافيتك أوسع لنا، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك أو ينزل بنا عقابك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أحوال في غزة عامة ورفح خاصة شيء محزن جدا، وصمت القبور عند عالمنا العربي والإسلامي أشد منه حزنا. فبقوله إنه الإنسان بتابع أخبار أو كذا بيشوف، وبعدين ممكن يكون عنده حب استطلاع فينتقل من دية لدية لدية خلاص، إنما قيام الليل هيكف عن هذا، فهو منهاة عن الإثم وبعدين مطردة للداء عن البدن. ليه؟ لأنه كل حاجة ربنا فرضها علينا والرسول عليه الصلاة والسلام سنها لينا، إلا وفيها يعني من العظمة ما فيها. لما نيجي ناخد ألوان من الإعجاز العلمي، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو في بعض التكاليف الإسلامية الفرائض والسنن، نلاقي فيها يعني الصلاة دي فيها أنواع من الرياضة. إحنا لما بنصلي مش قصدينها، بس هي ربنا يجعلها كده. يعني لما يجي النهاردة الأطباء في الغرب يعالجوا مرضا بعينه زي المرض النفسي، يقول له اعمل انزل على الأرض، أو ممكن يقول له اسجد على الأرض، نفس الهيئة اللي بيصفها الأطباء النفسيون للمرضى النفسيين هي نفس الهيئة اللي انت بتسجد عليها، السجود على سبعة أعضاء. ففي مرة واحد شاف مجموعة بيصلوا كلهم ساجدين على الأرض، وقال كل دول مرضى نفسيين زي أنا دكتور العلوم، وبعدين كلهم ليه؟ فطلعت إنه دي هيئة السجود وكذا. مو ربنا بيقول له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذه العلاجه التسبيح عن الأذكار وكن من الساجدين. هيئة السجود دي هتضيع منك ضيق الصدر اللي عندك. لما العلماء اكتشفوا إنه الثلاثة أيام البيض القمرية اللي بنصومها 13 و14 و15 من كل شهر قد إيه دي فيها علاج لحاجات في جسم الإنسان مع تجاوب الجسم مع الصيام في الأيام القمرية، والأيام القمرية أيام المد بالنسبة للقمر وتعامل القمر. لا ده شغلانة كده. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فيبقى عشان كده مطردة للداعي عن البدن، يبقى عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن البدن. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا عليه وقال لنا إنه من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. طب إيه يعني فضل ربنا قد إيه كتير؟ يعني واحد ما يقدرش يقوم الليل، عندك يا سيدي من طلوع الشمس بعد ارتفاعها إلى ما قبل الظهر، شوف لك ده كله إن شاء الله تأخذ ركعتين الضحى وركعتين من نية قيام الليل يكتب لك أنك قمت الليل. في نهي عن الحجامة يوم الأربعاء لكن الحديث يعني ليس بالقوي. أهو أنا كده دي إيدي اليمين وفيها الساعة، والأخ أنا وبدي الدرس جاب لي كوب قهوة جزا الله خير، تفضلوا معانا عزومة، يقول عندنا عزومة مراكبية وبأنا أقول عزومة على الأثير. يعني عزومة مركبية عدت أفكر فيها، قلت الجماعة اللي راكبين مركب وبعدين واحد ناس واقفين على الشط، فاللي في المركب دول مطلعين بقى الغدا وبيتغدى. تفضل. طب منين بيننا وبينكم يعني لازم يعني نعوم بقى عشان نوصل. أخوي الشيخ علي الله يشفيه وعافيه كان يقول لي من كتر الناس ما هيقولوا لك انت بتشرب شمالك ليه يا شيخ، امسك الكوبايه بيدك اليمين بيدك الاثنين. عمل الخير امين. الحمد لله. عمل الخير محتاجين نتعاون فيه كلنا، زي ما ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا هنا في الغرفة لوحدي لغاية دلوقتي، الزملاء اللي جايين لسه ما جوش، ممكن يجوا على أول ذي الحجة مثلا. فلما بلاقي نفسي لوحدي وسهرت ابقى اخاف ان انا يغلبني النوم ولا انزلش اصلي الفجر، فاروح مكمل. صحيح عملية مرهقة جدا، نتيجة السهر الليالي ورا بعض، ومهما حاولت أنام بالنهار ما بعوضش ساعات الليل. لكن إيه اللي يخليني جات الساعة 2 والفجر على 4 مثلا هاخد الساعتين دول وهشق على نفسي وأسهرهم واوا، إنه أنا مش ألاقي اللي هيصحيني لو نمت، ممكن المنبه يرن ولا أسمعهوش. إنما لما يجوا أصحابي دول أو لو أنا في بيتي واثق إن زوجتي هتصحيني أنام الساعتين دول يا هيبقوا أبرك من 6 ساعات بالنهار. ومحل الشاهد في القصة دي، أنا مش بتكلم عن نفسي يعني، مجرد الشيخ بيحكي لنا حاجة من حياته ولا لا، لا عاوز أقول المثل اللي بضرب بنفسي ده، بضربه على نفسي، مش بضرب نفسي، ها، التعاون على البر والتقوى. أكيد أنا نايم وأصحابي جنبي، شيخ عمر اصحى فجر أذن كذا، أيوة هصحى. فده اللي بيقول لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لو حد كده يعني زوج وزوجة يقوم يعاونوا بعض على قيام الليل، يعاونوا بعض على قيام الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصورة دي إيه؟ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، اصحي اصحي يا فلان، اصحي يا ام فلان، ايوه مش صحي، ما هي مسكين شغل البيت، وممكن تكون حامل، وممكن تكون بترضع، وممكن مش ده حياة طبيعية. يقوم يبل ايده بالمية كده ويمسح، صدقوني انا ما عملتها ولا مرة، سامحني يا رب، المفروض انا عشان اقول الحديث ده اكون عملته، بس ياما حديث احنا ممكن نقولها نكون ما عملناهاش. بس الناس السلف كانوا غير كده خالص. حديث زي ده عاوز يعلمه للناس، يروح ينفذه، بعدين يعلمه للناس يلاقي الاقبال عليه، الله اكبر. انما احنا واخدين بالمثل اللي بيقول ايه، اذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد عليه الصلاه والسلام. حديث زي ده والناس ممكن تستفيد منه، وانا ما عملتهوش، هقوله رجاء ان الناس تعمله، وانا ايه الدال على الخير كفاعل، صح؟ ما هو برضو يعني في رحمات جايه من ناحيه ثانيه، الدال على الخير كفاعل، لكن في نفس الوقت لازم يبقى خاف ايه، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، نسال الله العفو والعافيه. فلو انت مش عارف يعني ظروف زوجتك ايه، او اخلاقياتها، او ايه رد الفعل بتاع انك ترش على وشها شويه ميه وما عملتش، ربنا يسامحك ان شاء الله. هي كمان خايفة من ان يكون زوجها يعني ان يكون زوجها كده ايه عنيفا او فظا غليظا او راجل شقيان في الشغل، يعني لو واحد من الناس الفوعلية يعني لطول النهار طالع نازل في المباني وفي السآلة وفي الحاجات دي، ده تيجي مراته تروح ترش على وشه ميه، ما هو هل كان ده ربنا بيعفو عنه. فده صحي للفجر، بس ربنا يكرمه ويصحى، وهيصحى متدغدغ، بتنزل تصلي الفجر ابو فلان والله ما مش قادر، والله ما انا قادر، ويوصل للحمام بالعافية ويروح مصلي السنة والفرض ويروح نايم تاني لغاية لما يجي وقت الشغل. فيه انا عايش البيئة والمجتمع وعارف ظروف الناس. لكن شوف العظمة بتاعت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي عشان البيت كده بين الزوجين يبقى سكن ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن ضمن الصور الجميلة في السكن والمودة والرحمة صورة زي دي، نوع من الهزار الحلو. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. آمين. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه أو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. يا الله، مجرد ركعتين زوج وزوجة بيصلوهم مع بعض بالليل أول الليل قبل الفجر يبقوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إلا ربنا قال عنهم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. يكتب من الذاكرين وهي تكتب من الذاكرات. ده غير الحديث اللي قال إنه الإنسان لما يصلي بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، وإذا صلى بمئة آية كتب من الذاكرين، وإذا صلى بألف آية كتب من المقنطرين. ألف آية دي ممكن هتبقى حكاية الستة أجزاء اللي ممكن يصلي بيها. عشر آيات يعني لو حاجة من قصار المفصل وخد الفاتحة ومعها سورة قصيرة والفاتحة ومعها سورة قصيرة دي ركعتين هيجيبوا العشر آيات مستريحين، فلم يكتب من غافلين. مئة آية كنت أشوف الشباب ما شاء الله مش حافظين بس إيه وعاوز يكتب هو من الذاكرين الله، فيروح يجي على سورة الواقعة اللي هي كام وتسعين آية ويقول لك وادي الفاتحة سبع آيات خلاص أنا قفلت المية، ويأخذ الواقعة على ركعتين. فشيء جميل جدا يعني، إنما عاوز يبقى بقى من المنقنطرين. الله يرحمه سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم ده كان حاجة مقنطر قوي ده، وبعدين في زيه من الأحياء موجودين، بس الأحياء ما بتكلمش عنهم لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إنما سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه رحمة واسعة كان حاجة عجيبة، يعني صورة حية كده من اللي كانوا بيعملوه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. بقرة وآل عمران والنساء في ركعة زي النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده. ثم دي شوفها هيدوا لك كام، هتلاقي البقرة وآل عمران والنساء لو قلنا البقرة 286 آية وآل عمران 200 وتيجي لك النساء أبي ده لا بيعمل دولة في الركعة الأولى وبعدين ياخد في الركعة الثانية كمان. طب افرض خد في الركعة الثانية المائدة والأنعام يبقى مقنطر ولا مش مقنطر؟ أكيد. لما كنت في كندا وبعدين حصل خسوف في آخر يوم في رمضان، أقول لهم يا جماعة الخسوف ده خلوا بالكم كان النبي عليه الصلاة والسلام يطول فيه وكل ركعة فيها ركوعان، فكان يركع يقرأ البقرة ويركع وآل عمران ويركع وأدي أول ركعة، يبقى الركعة الثانية إيه المائدة ويركع والأنعام ويركع، يبقى ربع القرآن كده في ركعتين. فكلهم وشهم اصفروا بتاع اوعى تكون هتعمل، قلت لا بس بنبهكم يعني ان انا لو طولت وخدت لي كام ربع من القرآن عشان ادي سوره مصغره جدا من صلاه الخسوف اللي كان يصليها النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى ما تقولوش الشيخ قرأ بينا باربع خمس ارباع. يعني انا بقول لكم النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أو إذا نعس، كلهم بالفتح، إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. شوفوا رحمة ربنا بنا سبحان الله. إيه زي ما أنا بكون ماسك الكتاب وبقرأ ونام وأهم وأنا مصمم إن أنا أواصل. ليه؟ لو إيه شوية قبل الفجر دولة النوم كله بشرف لدرجة غريبة يعني. فبتحاول تقاوم، تقوم تتحرك تتوضى تعمل، وإلا افرض واحد عاوز يصلي بقى وشادد حيله وعزيمته قوية وجاله النوم بالطريقة دي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه، بدل ما يدعي لنفسه يدعي على نفسه خلاص مش مستوعب يعني. لا يستوعب، وتبقى الواو قبل العين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم لليل فاستعجم القرآن على لسان ابتحصل والله معنا. وبالذات يعني زي ما أقول لكم كده الوقت اللي هو إيه، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيم، ولاي نفسه أنا كنت بقرأ إيه، طب وإيه اللي خلاني أنا طلعت من سورة كذا ودخلت في سورة كذا، جات له حتة متشابهة ولاي نفسه راح إيه طلع من سورة لسورة ومن ربع الربع يرجع. طيب أنا أحاول أستذكر طب آخر آية أنت كنت بتقرأها صح في السورة دي إيه كانت ايه عوز الاشتران جيد الغاية لما يبدأ خلاص يعني يقابل ركعة وكمل ركعتين بتوعه يا معرفش. اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع. ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو اقل من ذلك لما رأى حبل كده في مسجده، لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا تعبت شدت الحبل وقامت، تشد الحبل تقوم عليه تتكي عليه كده، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد، خلاص تعب يسكت. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة النعمة المسداة السراج المنير. وبذا نكون بفضل الله تعالى قد أتينا على باب صلاة الليل، باب فضل قيام الليل. توسعت شوية أو استطردت أو كذا زي بعضه، إنما كنت ناوي أدخل في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح، لأنه هو أيضا مرتبط بقيام الليل، هو اسمه قيام الليل واسمه قيام رمضان واسمه صلاة التراويح، يبقى ده موضوع الدرس المقبل إن شاء الله إن كان في العمر بقي بإذن رب البارئ. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا في تقصيرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في رفح المحاصرة المحروقة. ما شفنا ولا سمعنا زي اللي بنشوفه أبدا، دنيا كلها يعني. أنا ياما على المنابر كنت أنكر على الحكام شجبهم، ليه كان أول ما يحصل حاجة زي دي وأقل من دي نستنكر ونسجب ونرفض ونعترض ونقول لهم وماذا وراء الشجب وماذا أجدى الإنكار وماذا عاوزين حاجة عملية، إنما دلوقتي لا عملية ولا قولية، الشجب ما تلاقيهوش، الاعتراض كله راضي ومبسوط. ليه؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وأمدهم وأعانهم وطبع العلاقات معهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام. خذ الكوبايه.
لا لا بدك تعالوا الواد ده كريم عشان يسكت.
طب
مشكور.
طب نغسلهم.
انا ما اغسلهم، هم ذاك
الله يحييك.